الحمد لله رب العالمين الذي رفع شأن العلم في كتابه، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والآمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزود من طلب العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، المرض خطير جدا، وهو أن طالب العلم لا يعرف الآداب ولا الآفات التي يجب أن يتحلى بها وأن يتخلى عنها. فالعلم له آداب يجب أن يتحلى بها طالب العلم، وله آفات يجب أن يتخلى عنها. ومن هنا كانت مجالس العلماء يدرس فيها حلية طالب العلم. حينما نسمع الآن أدب طالب العلم مع شيخه، سنرى أننا نعيش في واد والآداب في واد آخر تماما. يعني حينما نذكر أنه لا يجوز لطالب العلم أن ينادي الشيخ باسمه مجردا، أو أن يقول له يا شيخ بياء الخطاب، إنما أو يا شيخ، إنما له آداب في المناداة، وله آداب في التقدم عليه، وله آداب في سؤاله، وله آداب في مراجعته، وله آداب في محاورته. وإذا وهم، أي أن كلمة خرجت منه بسبق لسان، هناك آداب أيضا في رده. يبدو أن الموضوع شائك، لكننا في عجالة شديدة سنحاول أن نبين الآداب والآفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. ابتداء أقول: هناك آداب للطالب في نفسه ينبغي أن يتحلى بآداب في نفسه، وهناك آداب للطالب مع شيخه، وهناك آداب للزمالة لطالب العلم، فلا ينبغي له أن يمشي مع صديق يشينه، ولا أن يوجد في مكان يشينه. ثم هناك محاذير أذكرها سريعا لطالب العلم. أيها الأحباب الكرام، وابتداء أذكر قول من قال في طلب العلم: لا تكن أبا شبر، لأنهم قالوا: العلم ثلاثة أشبار، من حصل الشبر الأول تكبر، ومن حصل الشبر الثاني تواضع، ومن حصل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. فلا تكن أبا شبر، فصاحب الشبر يتكبر، وصاحب الشبرين يتواضع، وصاحب الثلاثة يعلم أنه لا يعلم. فكلما ازداد المرء علما ازداد تواضعا. فما هي الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها في نفسه؟ بالطبع هناك آداب كتب فيها العلماء خاصة، كآداب حملة القرآن. حامل القرآن له آداب، وآداب المحدث، وآداب المفتي، وآداب القاضي والتقاضي وآداب المحتسب، هذه آداب على الخصوص، وهناك آداب على العموم ذكرها العلماء في مراجعهم، منها الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي، تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي، آداب الطلب للشوكاني، أخلاق العلماء للآجري، آداب المتعلمين لسحنون من المالكية، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر المالكي، مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، الحث على طلب العلم للعسكري. وهكذا تجد أن العلماء إما أن يتحدثوا عن آداب خاصة وإما أن يتحدثوا عن آداب عامة لطالب العلم. أقول بداية، ما هي آداب الطالب في نفسه؟ في نفسه هو أولا حتى تبدأ في طلب العلم، لأن البعض يبدأ الطريق خطأ ويدخل إلى الطريق خطأ ولا يعرف آداب الطريق. من هنا نجد التضخم الكمي الموجود في الساحة الإسلامية، تضخم كمي وليس في النوع. لذلك أول أدب أن يعلم أن العلم عبادة، العلم عبادة. انظروا إلى قولهم: صلاة السر وعبادة القلب هي العلم. صلاة السر وعبادة القلب، وكل عبادة تحتاج منك إلى تصحيح النية، نيتك في طلب العلم. لماذا تطلب العلم؟ هل لتماري به العلماء أو تجادل به السفهاء أو تلفت به أنظار الناس إليك حتى يقال فلان طالب علم، أو يقوم في المجلس ليست نيته طلب العلم وإنما أن ينظر الناس إليه؟ بئس العلم الذي تعلمت. ولذلك أول أدب من آداب طلب العلم أن يخلص طلب العلم لله سبحانه لينجو بنفسه ويدل غيره على طريق النجاة. الثاني من آداب طلب العلم الثبات والتثبت لطالب العلم نفسه. فما معنى الثبات؟ مهم جدا هذه النقطة. الثبات قالوا فيه من ثبت نبت، من ثبت نبت. دخل إلى دراسة الفقه، بدأ بالعدة، قرأ فيه ورقتين أغلقه، ثم انتقل إلى المغني، قرأ فيه ثلاثة أغلقه، ثم ذهب إلى المجموع قرأ فيه أربعة أغلقه. يتزود دون أن يثبت، هذه آثة من آثات طلب العلم. لابد أن تثبت في الطلب على كتاب، وأن تثبت في الطلب على شيخ. لا تحضر لكل الشيوخ، وهدفك تتبع الزلات وإظهار الحوارات ونقل الكلمات والطعن فيهم ليل نهار والإيقاع بينهم. يا شيخ فلان يقول في حقك كذا وكذا، وهذا كثير أوراق تأتي بهذا التاريخ. فلان تناولك في محاضرة بالهمز واللمز، هذا ليس من الآداب التي انتشرت في زماننا أيها الإخوة الكرام، الثبات. ولذلك قالوا الأدب الثاني لطالب العلم في نفسه الثبات والتثبت. إيه معنى التثبت يا إخواني؟ سمعت كلمة من شيخ لم تدرك معناها ولم تلاقي عندك قبولا ولا توافق الحق الذي معك، لابد أن تتثبت من هذا القول. يا شيخنا أنت قلت كذا، ماذا تقصد بهذا؟ لأني ما فهمت، أنا ما فهمت، فأريد أن أفهم. إنما الآخر يسمع الكلمة ويصير بها أخطأ في كذا وينظر العورات، وهو الذي يسمع خطأ، وهو الذي لا يدري ما يقال، وهو النائم في المحاضرة أو في درس الشيخ. فلا بد أن تتثبت، ومعنى التثبت التأكد من قول العالم. إذا الأدب الثاني هو الثبات والتثبت. والشجرة كثيرة التنقل لا تثمر، وضع شجرة هنا وبعد أسبوع بدا له أن ينقلها في موضع آخر، وبعد أسبوع نقلها في موضع ثالث، وبعد أسبوع نقلها في موضع رابع، هل تثمر شجرة؟ هذا هو طالب العلم الذي يطوف على كل العلماء، لا يخرج من باب ويفتح كل الكتب. هذه الطريقة تخرج رجلا يعلم مسائل غير فقيه. دراسة الكتب العلمية والثبات على دراستها. فتح البخاري، ابدأ في طلب العلم فتح الباري، لا تتركه حتى تنتهي منه. ثبات حتى النبات، حتى يكتمل الصلاة. إنما التنقل هذا لا يجوز. الأدب الثالث لطالب العلم التأمل. وقالوا قديما تأمل تدرك، ومعنى التأمل أن يركز طالب العلم فيما يقول وفيما يقال، ويتأمل ويحلل، ولا يتكلم الكلمة إلا بعد أن يمررها على قلبه لينظر أفيها نفع أم ليس فيها. فمن الأدب أن يتأمل قبل أن يتكلم. رابعا التحلي بالرفق، أن يكون طالب العلم رفيقا، والرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما دخل العنف في شيء إلا شانه. انظروا في زحام الجمعة، طالب العلم يأتي متأخرا الساعة 12 لربع، يجد المسجد مليء والشوارع مليئة، يدوس على الناس ويتخطى الرقاب ويقفز من على الحائط. هذا طالب علم، هذا أدب طالب العلم. ثم سأتحدث عن أدبه مع شيخ. البعض يقبل الشيخ في كتفيه لا بأس، إنما يحمل رأس. هذه طرق المتابعة الصوفية، هذا التخلص لا ينبغي. قل عزيزا يا عبد الله عند مصافحتك للشيخ، إنما سيدي مبلاش، وتقبل الحفاظ. ما هذا الذي يحدث يا عبد الله؟ هذا من الغلو، وهذا من الإطراء الذي نحن نهينا عنه. هناك أدب في احترام الشيخ، نعم هناك أدب، لكن ليس بطريقة الصوفية ولا طريقة الذين غالوا في حب أهل البيت كما نعلم. فالأدب الثالث الرابع لطالب العلم التحلي بالرفق. وأحاديثه كثيرة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعلم الجاهل، كيف كان يعلمه؟ يرفق به أم لا؟ عليه الصلاة والسلام. وانظروا إليه حينما نهى الصحابة عن زجر الرجل الذي بال في المسجد، وانظروا إليه حينما نهى الصحابة عن زجر الرجل الذي عطس في الصلاة ثم شمته من بجواره. أدب رفق، الرفق بالمتعلم. ثم من الآداب لطالب العلم أيضا الإعراض عن مجالس اللغو، وهذا أدب جم، أن يعرض عن مجالس اللغو وأن لا يكون في مجالس اللغو أبدا. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، فلا ينبغي لطالب العلم أن تراه في المسجد لدرس العلم بعد ساعة تراه على المقهى يلعب الطاولة، بعد ساعتين تراه في استاد القاهرة يرفع الراية ويشجع النادي الذي يشجعه. سمته ما سمت طالب علم يا عبد الله. وبعد ساعات تراه في مظاهرة بجوار أخته في الله يرفع الراية وينجد وينادي، هذا طالب علم، هذا طالب علم، سمته سمت طالب علم. فلا بد من الإعراض عن مجالس اللغو، لا يدخل إلى أماكن اللغو. وكثير ما نرى طالب علم أو عالم في مجلس لغو، وإذا كان في المجلس قام وصلى ثم جلس يشاهد اللغو، كيف تجمع بين هذا وذاك يا عبد الله؟ ما جعل الله لرجل من قلبين فيه جوفه ثبات. ثم من آداب طالب العلم في نفسه حجر الترفه، الترفه يعني البذاذة من الإيمان، أن 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 يكون طالب العلم قد تعود الخشونة. مش طالب العلم ما يعكس. ولذلك ترى العلماء أحيانا يسيرون بدون نعل، ولقد رأينا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يخرج من المسجد النبوي إلى البقيع حافي القدمين، خشونة، تعلم البذاذة، يؤدب نفسه ويعلمها التواضع. إنما العلماء أو طالب العلم الذي يدني السروج عاجي لا بأس، لكن لابد أن تتعلم أيضا الخشونة، وأن تأكل على الأرض أحيانا، وأن تنام على شريط، وأن تؤدب نفسك، وأن تأخذها بعدم الترفه. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم من آداب طلب العلم أيضا أن يكون سلفيا، هذه نقطة مهمة جدا. كل يدعي أنه سلفي، السلفية منهج وفكر، ليست جماعة ولا حزب ولا أمير ولا خروج على حاكم ولا تكفير الحكام ولا تكوين أحزاب تحت الأرض، كلها طرق بدعية. انظروا إلى حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والأسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا، يعني لا ننازع أولياء الأمور في شأنهم إلا أن نرى كفرا بواحا. ما معنى كفرا بواحا؟ ظاهرا، حتى وإن رأيت كفرا بواحا ولا تملك الخروج لاستضعاف وعدم قدرة، فمنهج السلف هو عدم الخروج. تكلف الحكام والحاكمية والانشغال بقضية الكراسي ليس المنهج السلف مطلقا يا عبد الله، وتكوين الجماعات وامراء وبيعة وقيم، هذا ليس منهج السلف مطلقا. ولي الامر واحد، ولا يجوز ان يبايع لرجلين، ماذا تقول انت؟ فكل سلفية. ما معنى السلفية؟ القرآن والسنة بفهم من؟ سلف الأمة، الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين. هذا هو، هذه السلفية، أن تفهم القرآن والسنة بفهمه. ولذلك السلفية منهج وفكر وليس جماعة وحزب. أقولها مرة أخرى لتنقل، السلفية منهج وفكر وليس الجماعة وحيد، لأن التحزب هو الذي أضاع الأمة والذي قسمها إلى جماعات. ثم من آداب طالب العلم أيضا أو طالب العلم أن يتعلم الخشية، وأن يتعلم المراقبة، وأن يخطب الجناح لإخوانه، وأن يتجنب الكبرياء والخيلاء. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع نفسه هو. ثم ننتقل إلى الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها مع من؟ مع شيخه. طالب العلم لا يتكلم كثيرا وإنما يسمع ويقيد ويهتم بالطلب، حسن السمت، حسن التواضع، الخشية من الله، توقير العلماء، إجلالهم، معرفة قدرهم، هذا هو طالب العلم لا يؤذي أحد. الناس جميعا تشهد له بحسن الخلق، هذا هو يا عبد الله. ثم لطالب العلم آداب مع من؟ مع شيخ. لا يجوز أن تطلب العلم وحدك عن طريق الكتب، فمن دخل إلى العلم وحده خرج من العلم وحده، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، كما قال العلماء: والعلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع. هنا نقول كم من علمائنا بارك الله فيهم أثروا في الناس بخطبهم ومواعظهم، لكن ليس الهدف الموعظة فحسب، التربية. أنت ستموت أيها العالم، فمن خلفت وراءك لنقل العلم؟ هذه الأعباء الظواهر العربية التي تؤثر تأثير مؤقت، هذه ظاهرة تزول، لكن المشكلة أن تربي جيلا. أهل الباطل فهموا هذا في حديث صهيب في صحيح مسلم أنه كان في من كان قبلكم ملك وله ساحر، فلما كبر سن الساحر قال للملك: إني قد كبر سني، ادفع لي غلاما أعلمه السحر. يعني الساحر يفهم أن لبقاء باطنه لابد من التربية. منهج السلف هذا هو التربية، مش وليس منهج السلف التهييج وإثارة الجماهير والشعر والبكاء وبعد قليل الفضل، هذا ليس منهج السلف. منهج السلف أن تربي وأن تهيج. الوعظ مطلوب لا شك، والتأثير مطلوب لا شك، وترقيق القلوب مطلوب لا شك، لكن لا بد أن تخرج وتربي بطريقة علمية منهجية، هذا هو. ولذلك الساحر يفهم هذا: ادفع لي غلاما أعلمه السحر. فهل قلنا نحن، هل قال أحد منا نريد شبابا نعلمهم العلم؟ يا عبد الله، فلا بد من تعلم العلم بدرجاته حتى نستطيع. وأزمتنا الآن أزمة صناعة طلاب علم وعلماء، والأمة الآن تعاني من هذه المشكلة. وكما قلت وأقول وأكرر، أخرج إلى أي طريق في مصر، نريد متخصصا لطبي الأمراض الجلدية، ستجد لستة عددها يزيد عن المطلوب. أريد محاميا لرفع دعوة، ستجد عددا كبيرا. أريد عالما ليوزع الميراث في قضية شرعية، لن تجد إلى ذلك سبيلا. أزمتنا أزمة طلب علم، وقد بدا واضحا هذا لما قمت بشرح الربا هنا. الربا المسجد واجب، أعدنا ما هذا الذي نراه؟ هذا لأن الأذن ما تعودت على سماع سلف العلم. مشكلة يا أخوان، نحن يعني نعطيكم الخلاصة والعصارة من عمر ضاع في الهتافات والمظاهرات، والله ما تعلمنا منها شيء في السبعينات والثمانينات. فأقول لكم احرصوا على طلب العلم المنهجي بمنهج السلف الصالح، حفظ المتون والشروح، هذا هو. طبعا ستجد من يقول لك: لا تنشغل به. كما قال بالأمس أحدهم لأحد السلف الذي يهتم بالعقيدة ويترك السياسة رجل مبتدع ضال منافق. يا سلام، يعني الأنبياء حينما جاءوا اهتموا بالعقيدة أم بالسياسة؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الهدهد يفهمها أفضل من هؤلاء. والله والله إن الهدهد يعلمهم. حينما مر على سبأ وملكة بلقيس، طبعا تعرف أن ملكة بلقيس تحكم بما أنزل الله أم بغير ما أنزل الله؟ مش عاوز الكلام. وعندها انحرافات كثيرة في مجتمعها. إنما الذي شغل الهدهد وجعل له الأولوية، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قضية العقيدة لها الأولوية التي لفتت الانتباه، لم يحرض لأي شيء آخر، إنما تحدث عن قضية الاعتقاد. ولا تنشغل أبدا، لأني كلما أذهب إلى مكان أجد فيه المشاكل بين أهل السلف وبين الجماعات الحزبية وأهل البدع والأهواء، عمداء مأجورون مدفوعون متحجرون متنطعون علماء حيض ونفاس. يا عبد الله لا تنشغل بهؤلاء، فإنه والله بضاعتهم مجزاة رديئة. أول أدب لطالب العلم مع شيخه، آداب الطالب مع شيخه، أكثر من 20 أدب سأذكرها إجمالا. واحد، أن يكون الشيخ محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف عند جلوسك معه والتحدث معه، حسن السؤال والاستماع، ترك المجادلة والمماراة. يا شيخ سؤال أجابك، سؤال أجابك، سؤال، هذا معناه أنك تمار الآن وتزيد في السؤال وتقاطعه عند حديثه، هذا ليس من الأدب. قال: عدم التقدم عليه بكلام أو مسير. عدم التقدم عليه بكلام أو مسير. عدم إكثار الكلام عنده. ثم الإلحاح عليه بالجواب، لا يريد أن يجيبك الآن عشان خطر. يا شيخ عشان خطر، مش عندي وقت. أنت الآن ما تعلمت آداب الطلب، لا تلح عليه في السؤال في الجواب. ثم لا تناديه باسمه مجردا، كأبوك أبيك الذي في بيتك أو الذي معك في البيت. هل تقول لأبيك يا محمود تناديه باسمه مجردة، أو تقول له يا أب؟ أبدا. ماذا تقول له؟ يا أبي. تقدره تعظمه. لذلك من الأدب أن لا تنادي الشيخ باسمه مجردة، ولا تقول يا شيخ، إنما أن تقول يا شيخي أو يا شيخنا من باب التعظيم والإكرام، أين نحن يا عباد الله. ثم أيضا لا تناديه بياء الخطاب، لا تناديه من بعد إلا لضرورة. الشيخ ماشي يا شيخ بلعب معك، اهدى اهدى اهدى، أنت مهرج الآن. لا تناديه من بعد إلا لضرورة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. توقير مجلسه، كأن تجلس منتبها إلى درسه بطريقة فيها احترام وتقدير. إنما جالس في مجلس العالم أما يهرش مديله ظهره طلع السواق والآخر يتعطف، الله مش عاجبه شكل الشيخ ولا إيه؟ اهدى، ما الذي يحدث يا عبد الله؟ هذا من عدم احترام مجلسه. قال: توقير مجلسه وإظهار السرور من الدروس والإفادة به. يعني استفدنا والله نفع الله بك، لقد استفدنا كثيرا. ويمكن أن يكون ما قاله الشيخ عندك ما أضاف إليك جديدا، لكنك تدخل السرور إلى قلبه وتظهر له أنك تستفيد من دروسه. أنا لا أذكر مواقف لأنني لا أتأثر بمواقف. رسالة وصلت في درس يوم الاثنين أرسلها أحد الإخوة بارك الله فيه وجزاه خيرا، خلاصة الرسالة: ونحن لا نستفيد من هذا الدرس أبدا يا سلام، وهو درس ضعيف جدا. جزاك الله خيرا وبارك فيه. وفي مرة بوهم وبسبخ لسان قلت: ولتستبين سبيل المجرمين، وهي سبيل، هي سبيل مرفوعة، رغم أن هناك قراءة سبيلا، قراءة متواترة صحيحة. أرسل رسالة أخرى: هو لقد أخطأت في القرآن أمس، فقلت سبيل وهي سبيل. هذا أنا لا أضرب أمثلة، وإنما أقول لك عينات من هؤلاء في درس الربا. حينما قلنا أنه لا يجوز أن يقايض مكين بموزون، هذا كلام صاحب العد، لكنه رجح ابن تيمية أنه يجوز إذا كان لا فرق بين الموزون وأهل. هو قرأ المسألة ثم أرسل رسالة: أنت الآن تتضارب، مرة تقول كذا وأخرى تقول كذا، ثم لا تفرق بين الكيل والوزن، ما هذا الذي تقول؟ قبل أن تناقش عدل المسألة وابحثها، قبل أن تسرع أو تسارع في التخطئة، ابحث المسألة علميا وتأنى في الطلب. إنما يا إخوة بارك الله فيكم عندنا قصور شديد في طلب العلم. ثم إذا وهم الشيخ يعني إيه وهمه؟ يعني ذكر كلمة بسوء قصد، بسبق لسان ذكر لا يجوز، وهو يقصد يجوز، لكن اللسان انفلت منه فلم يحكم الكلمة. هذا يسمى وهم، هذا يسمى. ومن من العلماء لا يهم؟ من التاني جاهل؟ لا يجوز منشور أنت قلت لا يجوز وهو يجوز، والله أريد يجوز، لكن الكلمة خرجت بدون قصد ولا إرادة. هذا وهم مني يا عبد الله. وكثير من علماء السلف كان يهم في مجلس، فبعض طلبة العلم إذا وهم الشيخ على التو واللحظة ينشر الوهم، هذا الإيهام سريعا. فإذا وهم الشيخ فلا يسقطه ذلك من عينه، لأنه إذا سقط من عينك معناه أنك لن تطلب العلم. كلما وهم شيخ اترك مجلسه، كلما وهمه تترك المجلس، إذا لم تجد من تتعلم على يده. قال هذه النقطة في الخطبة الخطورة من الآداب مع الشيخ: عدم امتحانه على القدرة العلمية والتحمل. سؤال تفضل، هو عارف الإجابة لكن مقصوده هو يختبر ما الحكم في كذا. الشيخ لا يدري فضح عواره أمام الناس أم لا، وإذا كان الشيخ لا يدري شفت عملت فيه ما يدري، هذا من سوء الأدب. واختبار العلماء هذه مصيبة، والقدرة على التحمل. ثم تريد أن تنتقل من مسجد إلى آخر، العزيز في فقه مسجد النور في تفسير، تقول يا شيخ هناك درس تفسير في النور يوم الثلاثاء لفلان، أستأذنك أن أحضر هذا الدرس. يعني تستأذن لحضور غيري؟ أيوة، من الأداب، لعله مبتدع الذي الآخر، لعله يعرف عنه ما لا تعرفه أنت، لعله يمنعك من الحضور لأسباب، فتعود إليه. من يفعل هذا يا إخوة الآن؟ نسأل الله العافية. ثم احذر صنيع الأعاجم من الخضوع الخارج عن الآداب الشرعية. إيه صنيع الأعاجم؟ رحت الأعاجم
تقابل الشيخ هي الامور واسعه طبعا يعني ما وتروح مسك كتفه ورقبته انظر لا 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 تصل تخمس خليك كده ايه اردت ان تقبل يد العالم
لا باس
لكن فيه عزه ورجوله وعدم تخمس انما الثاني بركه حب ترك يا شيخ
ايه من هذا الذي ده يحدث حتى اذا سار الشيخ بسيارته يحملها فوق رؤوسه
لا لا على بيت الشيخ من الشعب ولا ايه اللي يحصل ده واذا اراد ان يشق طريقه مستطاع هذا من الغلو وهذا من عدم فهم النصوص الشرعيه في التادب مع العلماء ثم لا تقلده في مشيته وحركته وهيئته من الذي يقلد النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بعض الاخوه كالشيخ تماما ماشي كده يمشي كده كتب يكتب مثل هذا ليس الشيخ ليس قدوة القدوة هو من النبي عليه الصلاة والسلام إلا فيما وافق فيه الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام إذا وافقه أنت الآن تسلما بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوتك وقدوتك ثم في مجلسه لا تكن سببا في فتوره وكسبه وقطع علمه لأن نشاط الشيخ على قدر نشاط الطالب والمعنى في مجلس علمه تنشط وتنتبه ونشاطك أنت يعطي الشيخ إيه؟ نشاطا إنما إن كسلت في الطلب تأخذه إلى الأدنى ثم آخر أدب للتلميذ مع شيخه احذر المبتدعة من أهل الضلال والبدع فإن مجالستهم ضلال هذا أيها الإخوة الكرام بعض الآداب التي جمعها العلماء من كتبهم في آداب طلب العلم آداب طالب العلم مع نفسه وآداب طلب العلم مع شيخه أختم الحديث أيها الأحباب الكرام بأن شركة الإبداع وهذا ليس إعلان لتجارة والله يعلم النيات قد أصدرت الشريط الخاص بآداب ليلة الزفاف وفيها يسأل الكثير عن أحكام هذه الليلة فأقول طلب العلم ومن واجب طلب العلم أن يصل هذا الشريط إلى كل بيت ليتعلم المخالفات التي تقع في هذه الليلة فجزى الله خيرا الذين قاموا بالطبع وواصلوا الليلة بالنهار للتبييض جزاهم الله خيرا على هذا الجهد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأمننا في أوطاننا اللهم ارزقنا حسن الأدب وحسن العلم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير آمين آمين